قيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تلك المسالك والطرق التي ذكرها الأعلام لمحاولة نفي الثالث بعد القول بالتساقط، وذكرنا ثلاث طرق. الآن الطريق الرابع ذكرنا منه شطرا في الدرس السابق، نعيد. طبعا الطريق الثالث كان مبني على أنه الدليل يكون حجة إذا كان معارضه مخالف الواقع، تمام؟ يعني دليل الوجوب مثلا يقول أنا حجة إذا كان الطرف المقابل هو المخالف للواقع. وذكرنا ما يمكن أن يكون ردا إلى هذا يعني الطريق. الدليل الرابع الآن هو يقارب الدليل السابق، يعني من جهة نقيد الإطلاقين في الروايتين في الدليلين. الإطلاق قلنا عندنا إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، نقيد الإطلاق الأحوالي. هناك كنا نقيد يقول أنا حجة إذا كان الطرف المقابل مخالف للواقع، هنا لا نقيد يقول أنا الحجة، أو بمعنى الدليل المطابق للواقع هو الحجة. الدليل المطابق للواقع يكون هو الحجة. والتقريب من أين نشأ؟ لأننا نعلم أن أحدهما مخالف للواقع، باعتبار لا يمكن كلاهما أن يكونا مطابقين للواقع، وإلا يلزم التعبد بالضدين والنقيضين تقدم سابقا، فلا بد أن يكون أحدهما مخالف للواقع. المطابق للواقع يعني يمكن أن يكون مطابق ويمكن أن لا يكون مطابق، كما تقدم هذا الكلام مرات، يعني خصوصا في الرد. فإذا نقيد الإطلاق الأحوالي لدليل الحجية في كل من الدليلين بما إذا كان مطابقا للواقع يكون الدليل المطابق للواقع يكون حجة. هاي العبارة، الدليل المطابق للواقع يكون حجة. يقول وبما أننا نعلم بمخالفة أحدهما للواقع إجمالا، هذا لابد من عنده، لأن لا يمكن أن يكون كلاهما مطابق، لابد أحدهما مخالف للواقع، فلا يمكن أن يتصف كلاهما بالحجية مخالفي الواقع، فبل يتصف أحدهما بها وإن لم يكن متميزا. هذا هو النكتة، وبذلك ننفي الثالث. يقول أحدهما وإن لم يكن متميزا، لكن بهالمقدار يكفي ننفي الثالث. هذا وجه التقريب. أنا قلت سابقا في الدرس السابق إخواني أنه هذه التقريبات إذا تلاحظون أصل القول بالتساقط عند البعض ذكروا مجموعة بناء على الفارق ما بين وجه التعارض العلم الإجمالي أو يعني بالعرض، أو وجه التعارض هو التضاد أو التناقض. بناء على التقسيم هذه الثلاثية ذكروا من جملة الوجوه الموجودة هذه، أنه الذي نأخذ به حجة، الذي نتركه غير حجة، وحجية كل أمة مشروطة بعدم الأخذ بالآخر، على هذه التقسيمات التي ذكرناها. هنا هذا التقسيم مشروط بهذا المعنى، مقيد نعبر عنه، مو مشروط، لأن هو نفى التقييد الأحوالي. فيكون الدليل الحجة هو الدليل المطابق للواقع، هذا هو زبدة هذا القول. نأتي للوجوه المعترضة، ما هو الإشكال على هذا القول؟ أولا أن هذا هو أخص من المدعى. لماذا أخص من المدعى؟ لأننا واقعا قد لا نعلم بمطابقة أحدهما للواقع. لاحظوا عندنا روايتين إخواني، هاي الروايتين المتخالفتين المتناقضتين يعني متضادتين قطعا لا يمكن أن يكون كلاهما موافق للواقع. هذا أمر بت يعني نعلم أن كلاهما لا يمكن أن يكون موافق للواقع. جيد. لكن نعلم المقدار المعلوم قطعا هو هذا. أن لا نعلم أن كلاهما مطابق للواقع يلزم التعبد والضدين. فالمحتملات الباقية إما أن يكون أحدهما موافق للواقع أو كلاهما غير موافق للواقع. تمام؟ ممكن اثنينات المصادرات اثنينات المخالفات الواقع. الواقع لا مع الوجوب ولا مع الحرمة. قد يكون الواقع مع الاستحباب ممكن أو غير ممكن. قطعا ممكن. ويمكن أن يكون الواقع مع أحدهما. هذا الدليل مبني على أن على النقطة فرض الثانية وهو نعلم أن أحدهما مطابق للواقع. ومن أين علمنا أحدهما مطابق للواقع؟ من أين علمنا أن أحدهما مطابق للواقع؟ فدليلنا قطعا أخص من المدعى إذ لا نعلم. لاحظوا عبارته. لأن احنا ندعي أحدهما حجة. من هو الحجة؟ قال المطابق للواقع. إذا لا يوجد مطابق للواقع فإذن لا حجة. هذا مو دليل. إذ قد لا نعلم بمطابقة أحدهما للواقع بل نحتمل مخالفة كليهما للواقع. فإذا كلاهما خالف فلا يتحقق شرط الحجية في أي واحد منهما. هذا واضح. ثانياً إذا يتذكر الأخوة إذا ترجعون معي إلى أي صفحة رجعوا إلى صفحة 141 141 ما في هذه الصفحة 141 قال أما إذا لاحظوا إذا علم ثاني سطر إذا علم ذلك يعني نعلم إجمالا بمطابقة أحد الدليلين للواقع ماذا قال؟ قال إذا نعلم أحدهما مطابق للواقع معناته أحدهما هو الحجة فننفي الثالث يكون من الواضحات. إحنا كلامنا لا نعلم بمطابقة أحدهما للواقع لأن إذا علمنا بمطابقة أحدهما للواقع هذا خروج عن المبحث أصلا. لاحظوا أنه خروج عن مفروض البحث لأن البحث في فرض عدم وجود العلم الإجمالي بمطابقة أحدهما للواقع هذا هو البحث. وإلا إذا علمنا بأن أحدهما مطابق للواقع هذا العلم هو المتكفل لنفي الثالث بعد من دون حاجة إلى جعل الحجية لأحدهما بهذا أو ذاك. لا نحتاج أصلا أن نجعل الحجية للمطابق. هو إذا علمنا أحدهما مطابق يعني هو الحجة لكن لا نميز فيدور الأمر بين الحجة واللا حجة. فبأي ميزان سنقول لا مانع من الثالث؟ قطعا الثالث منفي لأن الحجة موجودة. هاتان النكتتان مهمتان في رد هذا الطريق. واضح. نأتي إلى الاعتراض الثالث. نحن قلنا في أكثر من مورد هذه القضايا تحتاج إلى شواهد عقلائية كيف يتعاملون مع هذه الطريقة من التعارض. أن مثل هذا الطريق الذي يتلخص بتقييد حجية كل من الدليلين المتعارضين بفرض مطابقته للواقع هذه الطريقة حقيقة ليس له ما يؤيده من العقل أو من الشواهد العقلائية أو من الشواهد العقلائية ليس له. فإن جعل الحجية لدليلين هذا مهم التفتوا لي إنما هو لأجل بيان وظيفة المكلف. يجعل دليل معناته اعمل به بصورة واضحة وجلية حتى تتم الحجة عليه فيتحرك وفق هذه الحجة. فإذا كان كذلك فلا معنى لأن تكون هذه الحجة مشروطة بأمر فرضي، والأمر الفرضي لا يمكن التعبد به، بل لا يمكن للعبد أن يكشفه والتعرف عليه حين العمل. تمام، وين هو هذا الدليل اللي المولى يفترض أن يبين لي حتى أتحرك على وفقه؟ فإن الأمر الفرضي لا يكون محركا للإنسان قطعا، لابد يكون أمر واضح وأمر جلي. فلا معنى إذن لهذا القول، هذا حجة على فرض كونه مطابق للواقع. ومن أين علمت أنا هذا مطابق للواقع؟ واضح. طبعا الذي يقول بهذا القول لا يريد أن يعمل بأحدهما. الذي يقول بهذا القول لا يريد أن يعمل بأحدهما، لأن يعلم أن الدلالة المطابقية لأي منهما لا يمكن العمل بها، وإنما غايتها يريد أن يقول بهذا المقدار نفي الثالث. فهو ناظر إلى نفي الثالث وليس ناظرا إلى العمل والتعبد بأحدهما. لكن السؤال، كيف وصلنا إلى نفي الثالث؟ كيف وصلنا إلى نفي الثالث؟ وصلنا إلى نفي الثالث بتصوير أن أحدهما حجة. كيف وصلنا إلى تصوير أن أحدهما حجة؟ بالمسالك المتقدمة، من جملة هذا المسلك. كيف يكون حجة؟ قال المطابق للواقع يكون حجة. رجعنا إلى السؤال، هل هذه الطريقة عقلائية؟ أحدهما المطابق للواقع حجة وإن لم نعمل به، لكن نريد أن نرتب عليه الأثر وهو النفي الثالث، أن هذا المقدار لا يمكن تصديقه عقلائيا. واضح أخوان؟ تصديق عقلائيا لا يمكن، هذه الطريقة طريقة غير عقلائية، يعني فيها نوع من الغموض أمام العبد لا يستطيع أن يصل إليها. ولذلك تقف هذه الحالة وهو عدم عقلائية هذا المسلك. أفرض هو ثبوت ممكن عقلا لا مانع من ذلك، لكن نحن لا نكتفي بهذا، نريد في مقام العمل، هذا المقدار في مقام العمل غير واضح. واضح؟ فإذا لا يمكن. نعم، هنا أشير إلى نكتة. لو فرضنا أن الطرق منحصرة بهذه الأربعة، لو فرضنا وكل الأربعة الثلاثة الباقية كلها مستحيلة، فيبقى هذا لا مانع من القول به. هاي إشارة الآن سنشير لها. لو فرضنا أن الطرق الأربعة كلها الثلاثة السابقة كلها كانت مستحيلة، فلا بد أن نقول بهذا حتى ننفي الثالث. لماذا؟ لأن القول بنفي الثالث كأنه اتفق الفقهاء على أنه بالمتعارض ننفي الثالث. فهنا دعويان أمامنا. الدعوة الأولى أن العلماء اتفقوا على نفي الثالث، هذه الأولى. اثنين، المسالك الثلاثة الماضية كلها باطلة، فيتعين هذا المسلك الرابع. دعويان هنا. هل يمكن أن نقول بهذه الدعوتين أو لا، أو الدعويان أو لا؟ الجواب كلا. خلينا نصور الدعوة. قال وقد يتصور وجه صحيح ومصحح لاختيار الطريق الرابع. ما هو الطريق الرابع؟ الدليل الحجة هو المطابق للواقع، يعني هذا دليلنا الآن اللي قريناه. ما هو الوجه المصحح هذا؟ قال وهو أنه، وجه التصحيح، لما كانت مسألة نفي الثالث في الدليلين المتعارضين مسلمة عند العلماء. هذا السجل عليه واحد سنناقشه، هذا واحد، هذه مسلمة عند العلماء، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، قد ثبت بطلان كل الطرق الأخرى لتفسيرها الثلاثة المتقدمة، ولا يبقى إلا هذا، مع أنهم متفقون على نفي ثالث. الدليل الطرق الثلاثة باطلة، فنجمع بينهما، نقول لا بد من صحة الطريق الرابع، فإن ذلك يكفي لإثبات صحة هذا الطريق الرابع. فدعويان عندنا أخواني، دعوة الأولى كونها مسلمة عند العلماء نفي ثالث، والدعوة الثانية أنه بطلان المسالك الأخرى غير الرابع، فيتعين الرابع كنتيجة هاتين الدعوتين تعين الطريق الرابع. جوابه جواب، نقول هذا الذي ذكر نعترض عليه بأمرين. أولا، نحن لا نسلم نفي الثالث بأن هذه المسألة مسلمة عند العلماء، ما نسلم. أولا أنا ألفت النظر طبعا أخوان، تدرون تحرير هذه المسألة أصولية قد لا نجدها عند كل الكتب الأصولية، وإنما قد يتعرضون فقط إلى المقام الأول وهو مقام التعارض. ماذا نعمل بالمتعارضين؟ هل التخيير أو التساقط أو الأخذ بأحدهما؟ ليس كل الأصوليين، نعم، التفتوا إلى المقام الثاني وهو ما وراء التعارض، فيبدو من عندما يقول متفق يعني متفق لكل من قرر هذه المسألة، ها؟ لكل من قرر هذه المسألة والتفت إلى نفي الثالث كأنه قال بالاتفاق على نفي الثالث. نعم، هذا المقدار أيضا هو المناقش، هذا غير محرز. كثير من الذين حرروا، لا أقول كثير، أفضل العبارة، بعض الذين قرروا المسألة لم يوافقوا على نفي الثالث وقالوا لا مانع من القول بالثالث، ومنهم سأذكر. قال إن مسألة نفي الثالث ليست مسلمة عند كل العلماء، هذا المقصود من حرر هذه المسألة، لأن البعض كما قلت لم يحرروا هذه المسألة وإنما حرروا المسألة الأولى وهو فقط مقدار التعارض، يعني المقام الأول وهو القاعدة الأولية في المتعارضة، هي التساقط أو التخيير، هذا مقام ثاني عبرنا عنه، مقام ثاني يعني ما بعد التعارض، هل نقول بنفي ثالث أو لا. فليس كل العلماء حرروا هذه المسألة، نعم الذي حرروا المسألة هم غير متفقين على نفي الثالث، هذا ليست مسلمة عند كل العلماء يعني ممن حرروا هذه المسألة. فقد ذكرنا أن السيد الطباطبائي، المقصود صاحب العروة أخواني، السيد الطباطبائي هنا المقصود صاحب العروة، صاحب العروة، وإن اشتهر كتابه العروة الوثقى وهو من الكتب الجليلة النفيسة في دقتها وكثرة فروعها حتى أصبحت محط الدرس والتدريس، يعني خصوصا في البحث الخارج عند جل الفقهاء إلا ما قل أن يعتبرون هذا هو المتن، ثم يبدأون بالمناقشة لكل مسألة مسألة، فهو كتاب نفيس وكتاب جليل، واستوعب تقريبا كثير من الفروع الفقهية. لكن السيد اليزدي أيضا عنده من الكتب الأصولية ما لا يقل أهمية عن ما ذكره في الفقه، وهو عنده واقعا كتابين، الكتاب الأول وهو شرح للرسائل، وهذا ليس بقلمه الشريف وإنما هو يبدو بحثا كتبه بعض مقرري البحث، وعنده كتاب آخر يبدو بنفسه كتبه وهو كتاب التعارض، كتاب التعارض طبع مؤخرا، وذكر هذا المعنى في صفحة 204 وجزء واحد كبير، جزء واحد كبير ذكره في صفحة 204، ذكر على أنه لا مانع من، يعني الدليلان لا ينفيان الثالث، ممكن بعد التساقط نذهب إلى الثالث، وذكره هناك تحريرا لهذا المطلب واستدل عليه هو طبعا، وحتى تعارض الأصول أيضا ذكر هناك، ذهب إلى القول بعدم نفي الدليلين المتعارضين للثالث، وكذلك ذهب إلى ذلك السيد الكوئي قدس الله نفسه الذي ذكر في مصباح الأصول، يعني بعد أن رد كلام الخراساني اللي هو المسلك الطريق الأول، ورد مسلك النائين الذي سيأتي الطريق الخامس، وذكر على أن لا دليل على نفي الثالث. فالسيد الخوئي والسيد اليزدي وهم من عظماء أصحابنا في الأصول ذكر على أنه المسألة غير متفق عليها لأنهم خالفوا في ذلك. هذا بالنسبة إلى هاي الدعوة، الدعوة الأولى أنهم متفقون. الدعوة الثانية على أن المسالك الثلاثة كلها باطلة، فيبقى هذا المسلك. جوابه أن المسلك الأول الشيخ الخراساني سيدنا قربه، قال ليس كما أفاد الأصفهاني وليس كما ذكره السيد الخوئي من أن الثالث لا لون ولا طعم ولا رائحة له، وإنما هذا الثالث هو عبارة عن عنوان انتزاعي يمكن أن يكون بلحاظ الصفة النفسانية مقطوع، ممكن أن يكون بلحاظ الصفة النفسانية مشكوك، وهو ليس الفرد المردد كما هجم الشيخ الأصفهاني على أستاذه الخراساني، وإنما هذا مقبول أمرا مقبولا. الإشكال الثاني يعني اللي نتعرض مو إشكال يعني جواب هذا توضح مما سبق، توضح فعل ماضي، نقرأ توضح فعل ماضي، توضح مما سبق صحة الطريق الأول. أي طريق؟ اللي ذكره صاحب الكفاية. وين ذكر صاحب الكفاية؟ ذكر في هذا التعارض. تذكرون الطريق الثاني؟ الطريق الثاني هم قلنا الظاهر من الكفاية، لكن من ذكره؟ ذكره في القطع، ذكر في القطع اللي قال أن العلم الإجمالي ليس له كاشفية تامة، وإنما يمكن أن يكون بعض الكاشفية له، ولذلك جرت الأصول الترخيصية. والسيدنا قال هذا قويناه، نقلنا قوله في كتاب آخر قال هذا قويناه، لكن بعدين تراجعنا لعدم الشواهد عليه. ذكرون العبارة؟ فإذا الطريق الثاني، الطريق الرابع لا ينحصر به. هذه هي الطرق الآن الأربعة التي تقدمت. عندنا الطريق الخامس، وشيخنا وسيدنا أخره لأهمية هذا الطريق، والبعض وافق النائين والبعض لم يوافقه وهو الأكثر. هذا مبني على نكتة تختلف عن ما تقدم. طبعا البعض يرون أن هذا الطريق هو مختصات الشيخ النائي. أنا قلت سابقا للأخوة كتاب التعارض للسيد اليزدي ذكر هذا الطريق، وهو أسبق النائي، ذكر هذا الطريق عن بعض، يعني عبر عنه يقال أو بعض ورده أيضا. فإذا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود دون الحجية اللي هو مبنى هذا الطريق، هذا ليس أمرا من مبتكرات الشيخ. نعم قد الشيخ النائي هو يعني أشاد أم كان بطريقته المألوفة والمعروفة أن يتبنى موضوع يذكر مجموعة من المقدمات ويستدل عليه ما تقدم، مثل مسألة الترتب التي ذكرناها سابقا، مع أن الترتب السيد الشرازي المدير الشرازي هو الذي ذكرها، وشاد أركان المحقق النائيني بالمقدمات الخمس التي ذكرنا بعضها في مطلب التزاحم، المقارنة ما بين فارق التزاحم والتعارض بمقدار ما كان الكتاب يعني يتعرض له كتاب. فإذا هذه الطريقة المعروف المسلك نعم نسب إلى الشيخ النائيني، وذكره أيضا في كتبة الأصولية. حقيقة الآن نريد أن نبين فحوى كلام الشيخ النائيني. نقرأ الطريق الخامس ونبين. يقول هذا الطريق ما ذهب إليه المحقق النائمي. أي طريق أخواني؟ نفي الثالث. نفي الثالث. قال وجماعة، لا النائمي وجماعة. قال من التفصيل بين المدالين الالتزامية للكلام وبين لوازم الكلام، فالدليلان المتعارضان ينفيان الثالث، فيما إذا كان نفي الثالث مدلولا التزاميا لهما، التفت لي العبارة، مدلولا التزاميا لا لازما للدليلين، لا لازما للدليلين. إذن إخواني نلتفت إلى قضية، عدنا شيء عبر عنا المدلول الالتزامي أو الدلالة الالتزامية. أرجو أن تلتفتوا معي، عندنا شيء عبر عنا المدلول الالتزامي أو الدلالة الالتزامية، وعندنا شيء آخر نعبر عنا لازم الكلام. واضح؟ لازم الكلام. أنا سأبين الآن شرحا، أترك الكتاب وأريد أبين كلام النائين وين، إلى أن نأتي للتمييز ما بين الدلالة الالتزامية وما بين لازم الكلام، نميز بين الدلالة الالتزامية وما بين لازم الكلام. لكن المهم في الموضوع هو تلك الملازمة وذلك الربط ما بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، باعتبار أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية. واضح؟ الدلالة الالتزامية هي فرع الدلالة المطابقية، يعني لا يمكن أن نقول هنا دلالة التزامية مع عدم وجود الدلالة المطابقية أصلا، وإنما الدلالة المطابقية لابد أن توجد ثم منها تتفرع الدلالة الالتزامية. إذن معنى ذلك أن الدلالة الالتزامية دلالة لفظ، فإذا لم توجد ألفاظ الدلالة أو لم توجد الدلالة المطابقية الوضعية لا يمكن أن تكون هناك دلالة التزامية، وهذا أمر متفق عليه بين أهل المنطق وأهل المعقول وبالنتيجة أهل الأصول. الدلالة المطابقية مر عندكم في المنطق تقسم إلى دلالة، الدلالة الوضعية دلالة مطابقية وتضمن والتزام، ذكرون هذا المطلب؟ ارجعوا إلى مبادئ يعني كتب المنطق، دلالة المطابقية دلالة الالتزامية الدلالة التضمن دلالة التزامية. نعم البعض ألغى الدلالة التضمنية، قال الدلالة التضمنية هي دلالة التزامية، فعندنا دلالتان فقط، دلالة مطابقية دلالة التزامية. على كل حال إذا أحدكم يحب يراجع كتب المنطق ستجدون بعض الإشكالات على الدلالة التضامنية، راجعوا كتاب الشمسية المطالع، أعتقد هم هناك يتعرضون لهذه المسألة. الشيء المتفق عليه أن هناك دلالة تسمى بالدلالة الالتزامية. الشيخ النائيني التفتولي قال الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية. وين تتبعها؟ قال تتبعها في الوجود، يعني إذا وجدت المطابقية توجد معها الالتزامية، إذا كانت هناك دلالة. في بعض الحال قد لا توجد دلالة، لكن عندما أرى الدلالة الالتزامية لابد من وجود الدلالة المطابقية، فهي تابعة لها. الشيخ النائني ماذا قال؟ قال في بعض الحالات الدلالة المطابقية موجودة، لكن لا يمكن أن نعمل بها، يعني لا يمكن أن تكون حجة لسبب من الأسباب، من جملة الأسباب أن تكون معارضة بدلالة مطابقية أخرى، هي موجودة لكن غير حجة. فصار عندنا، صار عندنا الدلالة المطابقية تارة تكون حجة وتارة الدلالة المطابقية تكون غير حجة. الدلالة المطابقية إذا وجدت توجد الدلالة الالتزامية، لكن السؤال إذا كانت الدلالة المطابقية الموجودة غير حجة، فهل الدلالة الالتزامية تتبعه أيضا في الحجية أو لا؟ واضح كلام الشيخ النائني هنا. قال هذه الدلالة المطابقية وجدت، فوجدت تبعا الدلالة الالتزامية، الآن الدلالة المطابقية غير حجة ابتليت بمعارض، فهل الدلالة الالتزامية أيضا ستكون غير حجة؟ المعارض مع المطابقية يؤثر على الالتزامية أو لا؟ هو قال الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في الوجود، ولكن لا تتبعها في الحجية، فيمكن القول بالتفكيك، الدلالة المطابقية غير حجة والدلالة الالتزامية حجة. فإذا جاءت دلالتان متطابقتان متعارضتان كما هو موضوعنا، لا يمكن أن يكون كل منهما حجة، لكن الدلالة الالتزامية تبقى. فإذا قالت الدلالة الأولى أن هذا حرام، ففيها دلالة التزامية أنها غير مستحب، وإذا جاءت دلالة مطابقة قالت هذا واجب، فأيضا فيها دلالة التزامية أن هذا غير مستحب. فإذا تساقطت الدلالة في الدلالة المطابقية، موجودة الدلالة المطابقية لكن غير حجة، رواية فلان الفلاني موجودة فعلا، نقراها بالأصول كتب الروايات موجودة، لكن هي ابتليت بمعارض فهي غير حجة، فلا نعمل بالمدلول المطابقي. المدلول الالتزامي إذا لم الوجوب سقط والحرمة سقطت، يبقى الوجوب ويبقى الدلالة الالتزامية، كليهما اتفقا على أن هذا غير ماذا؟ مستحب. فإذا لم نعمل التفتولي، فإذا لم نعمل بالوجوب ولم نعمل بالحرمة بسبب التعارض، هذا لا يعني أننا لا نعمل بالاستحباب، ألا نعمل بعدم الاستحباب، فنقول غير مستحب، فننفي الثالث لأن الدلالة الالتزامية بقيت على حجيتها. هذا مبنى الشيخ النائني. فالدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية ماذا؟ وجودا وغير حجة، لا تتبعها في الحجية. الذين يرفضون كلامنا أن يقولوا له أن الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية ماذا؟ وجودا وحجة. إذا سقطت المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية معها عن الحجية أصلا. فهذا الذي ذكرته يا شيخنا لا أصل له، واضح؟ هذا هو زبدة كلام النائيني، هذا زبدة كلام هذا الطريق، لكن فيه مجموعة من المباحث النفيسة والمهمة سيأتي التعرض عنها، كيف نفرق بين الدلالة الالتزامية وبين لازم الكلام، ونأتي ببعض عبارات النائن أيضا ومن أشكل عليه، وهذا من البحوث المهمة أرجو أن يعني يلتفت إليه الأخوة الأعزاء فيما يأتينا من الدروس. واضح؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.